الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجهما البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها انفرد به مسلم. وعبد الله بن عمرو هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، أسلم هو وأبوه قبل الفتح، بل قبل الحديبية، وهو أفضل من أبيه وأعلم، وهو أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه من أقلهم رواية، أي ليس من المكثرين المؤلفين، وإلا فأحاديثه كثيرة 700 حديث. يدل على ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وما السر الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه أكثر رواية منه؟ السر أن أبا هريرة مكث في المدينة، وكان الناس يأتون المدينة من كل بلاد لطلب العلم، أما عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقد شغل بطاعة أبيه، ولذلك كان مع أبيه في مصر، ثم كان معه في الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أطع أباك ما دام حيا. وبينه وبين أبيه في العمر 11 سنة، وهو من العباد الصوام القوام، كان ربما قرأ القرآن في ليلة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وعائشة رضي الله عنها هي أم عبد الله، عائشة بنت عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، وهي الصديقة بنت الصديق، ولدت في السنة الرابعة من النبوة، وعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات، وتزوجها وعمرها 9 سنوات. عرضها عليه جبريل عليه السلام فقال: إن يكن من عند الله يقضه، لأنها كانت صغيرة السن، وهي من أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة أفضل منها لأمور: الأمر الأول أنها من السابقات، فهي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها. الأمر الثالث أنها مبشرة بالجنة. صراحة بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الأمر الرابع أن الله عز وجل أقرأها السلام فقالت إن الله هو السلام وعليك السلام وعلى جبريل السلام. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة: وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، حديث أبي يوسف الصحيح. وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهي أفقه نساء الأمة، إذ هي من المؤلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ويل للعقاب من النار، قد جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قصة، وهي أنهم بينما هم في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسلم ما بين مكة والمدينة، إذا أدركتهم الصلاة، وفي مسلم صلاة العصر أرهقتهم الصلاة، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتوضعون، فرفع صوته وقال: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. فقوله ويل اختلفت تفاسير العلماء لها، فقال بعضهم عذاب، وقال بعضهم وادي في جهنم، وقيل غير ذلك، وهي عذاب موجع. ويطلق على بها على سبيل التهديد مع عدم الرحمة: ويل لك، فويل للمصلين، ويل للمطففين. بينما ويحك يؤتى بها مع الترحم. للأعقاب مؤخرة القدم، وجمعت بالنسبة لكثرة الناس ولتعظيم شأنها، وإلا فإن لكل إنسان عقبان. من النار، أي أن الذي لا يحسن وضوءه معرض للنار، وليس معناها أن العاقب فقط هو الذي يعذب، بل هو عام. وفي حديث الحارث بن جزء: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذان الموطنان قد لا يتفطن الإنسان لهما عند غسلهما. وفي هذا رد على الرافضة الذين يمسحون على أقدامهم ولا يغسلونها، إذ لو كان المسح متعين لما أمكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسح يكون على ظاهر القدمين كما سيأتي في باب المسح على الخفين. وإنما أنكر عليهم لتركهم للغسل والاستيعاب. وفي حديث جابر رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم رأى في رجله لمعة فأعاد الوضوء. الحديث فيه كلام، ولكن إن رأى هذه اللمعة وما زال الوضوء قريبا فإنه يتمها فقط هي، حتى ولو قدر أنها في اليمين يتمها هي ولا يلزم أن يغسل الشمال، لأن الموالاة بين الأعضاء في العضو الواحد إنما هي مستحبة. وأما إذا كان قد فات الوقت وطال فإنه يعيد الوضوء. وحجة الرافضة في المسح على الأقدام وترك الغسل قول الله عز وجل: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة: وأرجلكم. بينما الجمهور حملوا هذه القراءة المجرورة إما أنها جرت للمجاورة، وإلا فالأصل أنها منصوبة، وإما أنها محمولة على المسح على الخفين، أو المراد بالمسح التمسح الغسل الخفيف. وأما الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه حتى يشرع في الساق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي معنا ذلك في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عدم الإحسان في بعض أصحابه في هذا الباب أنكر عليهم. وفي الحديث بطوله رفع الصوت بالعلم، وعليه بوب البخاري في صحيحه. وفيه من الفوائد الغضب إذا انتهكت حرمات الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. وكونه رفع صوته يدل على غضب من أجل هذا الأمر. وفي الحديث أيضا أن العلماء وطلاب العلم يحتاجون إلى توجيه وتذكير، فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم ما وقع. وفيه أيضا التعميم في الخطاب إذا كان التخصيص قد يؤدي إلى إحراج، أو إذا كان التخصيص قد لا يجدي، فإنه كان باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: يا فلان اغسل عقبك، ولكنه عمم ليكون أبلغ في الانتباه عند الجميع. وفيه وجوب الاستيعاب لأعضاء الطهارة إلا في أحوال كصاحب الجبيرة، فإنه يتقي الله ما استطاع، يغسل ما استطاع، ثم يصلي على المذهب الصحيح، وهو اختيار شيخنا مقبل رحمه الله، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى المسح على الجبائر كما يمسح على التصاخين وهي الجوارب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتيمم لما لم يصله الماء ويتوضأ حيث يصل الماء. والصحيح ما تقدم أنه إنما يتوضأ ولا يلزم أن يتيمم للمكان المكسور أو المغطى. لجرح أو لغيره. وفيه أيضا بيان لعظم هذا الدين، وإنه ليس في الدين قشور ولباب، وإنما المنكر ينكر ولو كان في الأمور اليسيرة، والحق يحق ولو كان في الأمور اليسيرة. وفيه أن الإساءة قد تكون سبب لإحباط العمل، فانظر قد يحسن غسل وجهه وغسل يديه وغسل رجليه، وتقع الإساءة في موطن واحد فتكون سبب لإحباط وفساد جميع العمل. فالإنسان يكون على حذر ووجل، ويحاول أن يأتي بالعبادة على الوجه الذي أمر الله عز وجل وشرع، فإن دين الله عز وجل يؤخذ بالأدلة ويتعبد لله عز وجل به على مراده، فإن الله عز وجل إنما اختبرنا اختبارا. وإلا تعلمون أن المسح على الخفين قد يكون الخفاف مقطعة ومشققة، وهكذا يظهر بعض الأقدام، ومع ذلك لله الحكمة رخص في ذلك وقبل، بينما طلب في غسل الرجلين الاستيعاب. هذا تعليق مختصر على هذا الحديث. وفيه زيادة في حديث أبي هريرة تعتبر مدرجة: أصبغ الوضوء. قيل له: يا أبا هريرة، من أين هذه؟ قال: من كيس أبي هريرة. وهي ثابتة في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فإصباغ الوضوء من الأمور المتعينة. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا بنحوه في حديث عثمان أنه قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء. وأصبغ الوضوء هو ما كان على ما يأتي معنا في حديث عثمان. الحمد لله رب العالمين.